الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وديت يا رب الاسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، وانتصف شهر رمضان، صرنا في النصف من شهر رمضان، وكأني بأول جمعة في أول يوم في رمضان، كانت البارحة، ها نحن قد انتصف شهر رمضان. وحين ينتصف نحن نبدأ نعد العد التنازلي للنصف الثاني، وسرعان ما يمر النصف الثاني كما مر النصف الأول. وحكيت لكم في خاطرة حال الأعرابي يقول في أول يوم من رمضان: فارقع رمضان، باقي فيه عشرتين وتسعة وعقب نهار. سبحان الله، هذا في أول يوم من رمضان يقول رمضان خلاص انتهى، لكن كيف وقد انتصف؟ والسعيد من أنصف، والسعيد من عرف، والسعيد من اعترف، والسعيد من اغترف. السعيد من أنصف نفسه حين يستغل هذا الشهر العظيم، سيما وليس له مثيل. كل شهر في العام يمضي يعوضه شهر آخر، فالشهور على شاكلة بعضها إلا رمضان لا يعوضه شيء. متى ما مر فقل لي أي شهر يمكن أن يعوض رمضان ولا الأشهر الحرم، إلا أن يطيل الله في عمرك لتدرك رمضان آخر. أما وإن الأجل ينتهي، أما وإن الموت يأتي بغتة، أما وإن من علامات الساعة كثرة موت الفجأة، فقل لي ما لم تستغل رمضان فأي شيء يمكن أن تستغله؟ وهذا جبريل عليه السلام يدعو على من أدرك رمضان ثم خرج منه دون أن يغفر له، فيقول: من أدرك رمضان ثم خرج منه فلم يغفر له إلا أبعده الله، قل يا محمد آمين، فقلت آمين. جبريل يدعو ومحمد صلى الله عليه وسلم يؤمن، يؤمن على دعاء جبريل بأن الويل والثبور لمن لم يدرك المغفرة في رمضان. وفي الرواية الأخرى: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، أي التصق أنفه بالتراب كناية عن الذلة والمهانة لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. ها هو رمضان قد انتصف، كنا بالأمس نقول أهلا يا رمضان، وها نحن نقول مهلا يا رمضان. فالسعيد من أنصف نفسه في هذا الشهر، السعيد من اعترف بخطئه، السعيد من اعترف بتقصيره، من ندم على تفريطه. الندم توبة، الندم توبة. السعيد من قبل النصيحة. هذا الدين لخصه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأين النصيحة في حياتنا؟ السعيد من اعترف بتقصيره. رمضان قد انتصف، ماذا نذكر عن النصف من رمضان؟ شغل الناس بالخرافات، شغلوا بالبدع والخزعبلات. الكل كان ينتظر اليوم، ينتظر الصيحة، ينتظر الهدة، ينتظر الرجفة. كم من أناس ربما أصابتهم سكتة قلبية من كثرة الحديث عن الصيحة، وهو لا يدري. هذا الفجر الذي مر بنا، ومر الفجر، ومرت ليلة الجمعة وفجر الجمعة، وها نحن مع ظهر الجمعة، ما في صيحة، ما في رجفة، ما في هدة. والإعلام يحدثك على أوسع نطاق عن الصيحة التي تأتي في منتصف رمضان وما يسبقها وما يلحق بها. يا قوم، من أين أتيتم بهذا الكلام؟ حديث، ألا تنظرون؟ ألا تدركون؟ حديث موضوع، حديث مكذوب، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منذ متى كنا نأخذ ديننا من الموضوعات أو المكذوبات أو حتى الضعيف من الحديث؟ ديننا له مرجعية لا يعتريها ريب ولا شك. قرآن هو كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. الله يقول، نعم الله يقول. الله يتكلم، نعم الله يتكلم. ولا أصدق من قوله ولا أصدق من حديثه. ثم تأتي السنة مذكرة تفسيرية للقرآن الكريم، تفصل ما أجمل، وتوضح ما أشكل، وتبين ما سكت عنه القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما لم يذكر في القرآن فبابه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لكن أي حديث ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ضعف ففقد شرطا من شروط الصحة، ولا ما وضع. والحديث الموضوع معناه المكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديث الرجفة بإجماع العلماء موضوع، ليس حتى من جنس الضعيف الذي يحتمل الصحة بنسبة أو يتقوى بمجموع طرقه أو كذا، لا، مكذوب. وأهل علم يرددونه في الأيام السالفة. وناس، أنا لا أعيب على غير أهل العلم، فهؤلاء الرويبضات الذين يتكلمون في كل شيء. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الزمان الذي يأتي فيه سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، ويتكلم في أمر العامة الرويبضة. تراهم على أجهزة الإعلام أو على شاشات الإعلام، لا تستطيع أن تقول هذا منهم وهذا ليس منهم. سبحان الله، من كثرة الرويبضات، صحفيين، إعلاميين، شيوخ سلطان، ملاعين، إلى غير ذلك من هذه الأصناف من أئمة المضلين، وأحيانا الرجال وأحيانا النساء، وأصناف متنوعة يتكلم في أمر العامة الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: التافه، التافه يتكلم في أمر العامة. وما أكثر أولئك حتى وإن حملوا ألقابا عالية. مفكر الإسلام الكبير الأستاذ الدكتور رئيس قسم الشريعة الأستاذ اللي كذا كذا، تافه أن يتكلم في أمر العامة الرويبض، وظلوا يشغلون الناس بالصيحة، شغلوا الناس برمضان، شغلوا الناس بالقرآن، شغلوا الناس بأحكام الصيام وأداب القيام. فرصة العمر، ثمرة العام، لكن لا، الناس يتكلمون عن الصيحة. هم أسرعوا إلى البدع من الفراش إلى النار. مضت ليلة الجمعة ومضى فجر الجمعة ولا صيحة ولا كذا. أنا أقول هذا الآن حتى لو قد قلتم لنا: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في صيحة وفي رجة وفي رجفة وفي هبدة وفي هبدة وفيه وفي أين هذا؟ ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نحن لا نأخذ ديننا إلا من الصحيح، وقد علم أن حربا شرسة قامت على هذا الدين من أوله. أريد للقرآن أن يحرف فلم يستطيع. لماذا؟ لأن الإرادة الإلهية العليا هي التي تدخلت لحفظ هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يستطع أحد أن يغير آية ولا كلمة ولا حرفا. ولم تفتر الجهود على مدى 15 عاما من الزمان تحاول أن تغير في كتاب الله حركة، فلا تستطيع. العناية الإلهية تدخلت بحفظ القرآن. نقرأه اليوم كما كان يتنزل غضا طريا على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلجوا إلى أمور أخرى، كان من بينها كذب الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام، وضع أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد يستطيع أن يؤلف أحاديث ويقول قال رسول الله، وبدأ هذا واضحا من الجيل الأول، حتى قال الصحابة: انظروا عمن تأخذون دينكم. وقالوا: سموا لنا رجالكم. وبدأ علم الجرح والتعديل، وبدأ وضع الضوابط لأخذ الحديث الصحيح من غيره، وبدأ العلماء من الآئمة الأعلام يكتبون الأحاديث الصحيحة في جانب والأحاديث الضعيفة والموضوعة في جانب آخر. ومنذ الإمام أحمد ومنذ الإمام البخاري وإلى الألباني وأبي إسحاق الحويني، وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تخدم خدمة لا نظير لها، منقطعة النظير، حتى تشرف هذه الأمة بهذا العلم الذي لم يوجد في أي أمة أخرى، علم الرجال وعلم الجرح والتعديل. فالصغير قبل الكبير يعرف ما هو الصحيح وما هو الضعيف وما هو الموضوع. يأتي أناس سمتهم سمت أهل العلم فيتكلمون بمثل هذه الأحاديث الموضوعة، يشككون الناس في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي دين الله عز وجل، وابتلأت بهم المواقع والإعلام يتكلمون. كيف هذا؟ ألا تعلم أن من علم أن الحديث موضوع ثم ذكره دون أن يشير إلى وضعه أو أن يصرح بأنه موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كمن وضعه، هو كالأول الذي كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام. ويبقى الوعيد كما هو في الأول يكون في من نطق بالحديث أيضا، دون أن يقول هذا مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. الكل يدخل تحت دائرة الوعيد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وما ضيع الدين ولا فرق الأمة، دين فضل الله لا يضيع، لكن نحن لا يضيع الدين، لأن الله قال اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، لكن نحن الذين في الضياع. من أهم أسباب الضياع مثل هذه الموضوعات المكذوبة، الأحاديث المكذوبة على رسول الله، وكل ما هو مدسوس وما هو دخيل وما هو من جنس الإسرائيليات في التفسير في الحديث، إسرائيليات في التفسيرات وموضوعات في الأحاديث. ولذلك ترى الناس فرقا شتى، وكل يمتلك الدليل. لا تجد فرقة مهما كانت بالغة الضلال تفقد دليلها، لكن انظر في الدليل الذي ترجع إليه، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا موجود فيما بيننا وبين الصوفية، وبيننا وبين الشيعة، وما بيننا وبين الأحباش، وما بيننا وما بين المداخل، إلى آخر هذه الفرق التي فرقت الأمة وفرقت الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فأي صيحة عنها يتحدثون؟ ما في صيحة. لا تأخذ دينك من الأحاديث الموضوعة ولا حتى الضعيف، ما دمت تجد في الصحيح غنى ولا بد وأن تجد الصحيح. العلماء لما ترخصوا في الحديث الضعيف قالوا في باب فضائل الأعمال، إذا لم يوجد في الباب غيره ولم يشتد ضعفه، ومسألة إذا لم يوجد في الباب غيره هذا من النادر الذي لا يقاس عليه. سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما تركت لنا صغيرة ولا كبيرة إلا بينتها، فمرجعيتنا قرآن وسنة. اختلفنا في تفسير آية أو اختلفنا في شرح حديث لن نكون أفقه من السلف. من منا بعلم ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن؟ من منا بعلم ابن عمر؟ من منا بعلم التابعين الذين تتلمذوا على الصحابة، على ابن عباس وأمثاله؟ لا تجد. لذلك نحن نستأنس بكلام السلف، نستشهد بالقرآن والسنة، ونستأنس بكلام علماء الأمة، سيما السلف منهم الأئمة الأعلام، أصحاب المدارس المتبوعة والمذاهب الفقهية المعروفة. وعملا بقول الله عز وجل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا اتفقت المرجعية على هذا الحال لماذا نختلف؟ إن اختلفنا فليكن من جنس اختلاف التنوع على العين والرأس. اختلاف التنوع مرونة في الشريعة وسعة في الدين ورحمة بين المؤمنين، لكن لا يصل الأمر إلى حد اختلاف التضاد أو الاختلاف في العقائد، اختلاف في الأصول. والموجود الآن ما هو قضية خلاف في الفقهيات مثل ما كان يتكلم بعض الرويبضات، يقول لك يجوز العمل بالمذهب الخامس المذهب الجعفري كما نعمل نحن أهل السنة بالمذاهب الأربعة، نأخذ المذهب الجعفري على أنه المذهب الخامس. هي القضية قضية مذهب خامس؟ هي القضية قضية فرعيات؟ نحن نغسل القدمين وهم يمسحون؟ القضية خلافات في بعض الهيئات والكيفيات؟ لا، قضية خلاف في العقيدة، خلاف في الأصول، قضية أنه يكفرك على أبسط الأشياء. يعني إذا نظرت الأصل الأول في دين الله كلمة التوحيد. لا، عند الشيعة الرافضة الأصل الأول الإمامة. مثلا أنت تحب الصحابة، وحب الصحابة دين وإيمان وإحسان. هو يبغض الصحابة ويلعنهم ويتقرب إلى إلهه الذي يعبده بلعن الصحابة صباح ومساء. نحن كأهل السنة عندنا شيء نسميه أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء عند الشيعة لعن الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، فيما يعرف عندهم بدعاء صنمي قريش. اللهم لعن صنمي قريش، يعنون بهما أبا بكر وعمر. العن صنمي قريش وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما عائشة وحفص. وهذا يتعبد به في الصباح والمساء. أنا أوقن بأن مثل هذا ضرب من الكفر، لعن الصحابة، بل غيظ من اغتاظ من الصحابة هو كافر. قاله الله وفسره إمامنا مالك. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عند قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، قال الإمام مالك من اغتاظ من الصحابة فهو كافر، يعني من غاضه أمر الصحابة وإسلامهم وترضي الله عز وجل عليهم وكونهم نقلة هذا الدين وهم السابقون الأول فهو كافر. الآن لازلنا ننادي بالتقريب بين السنة والشيعة؟ لو لم يكن ثمة شيء من هذا، إلا أنك قلت أبو طالب مات على الكفر بأدلة قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة مفروغ منها، والشيعة يقولون كيف يموت أبو الإمام الأول كافرا؟ الإمام الأول علي ابن أبي طالب، أبو طالب موت كافر، من اعتقد أن أبا طالب مات كافرا فهو كافر. هذا كلام الشيعة واضح، حتى التقية ليست موجودة هنا. والأعجب من هذا أن هذه الجرثومة وهذا الوباء انتقل من دين الشيعة إلى مذهب الصوفية. طرق صوفية عندنا، مجلة لطريقة صوفية مشهورة، تكتب على غلاف المجلة اللهم صل على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد. من أين جاءتها؟ من فلوس الشيعة. هدايا الشيعة للطريقة جعلتهم يكتبون الغلاف العنوان العريض صل على سيدنا أبي طالب. وهل نذهب بالقرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هتقول يا محمد إبراهيم كان يستغفر لأبيه وأنا استغفر لعمي والعم بمنزلة الوالد، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ولذلك عليكم أن تتأسوا بإبراهيم في كل ما فعل من الولاء والبراء إلا في جزئية واحدة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحان الله، أين قضية الولاء والبراء في حياة الأمة؟ هل تناولها الناس كما تناولوا حادث الصيحة؟ هل تحدث أحد من الناس عن شرع رب العالمين؟ هل فكر أحد في ظل النذر التي تترى كالكورونا وما سبقها وما يمكن أن يلحق بها؟ ماذا نحن فاعلون؟ هل نحن نصطلح مع الله؟ هل نعود إلى الله؟ هل نتوب إلى الله؟ هل نستغل ما بقي من شهر رمضان؟ أسأل الله أن يغفر لي ولكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، ها هو شهر رمضان قد انتصف، وكم تمر في الذاكرة أحداث في النصف من رمضان. الناس لا تتذكر إلا الصيحة. تذكر يا أخي النصف من رمضان، تذكر غزوة بدر في النصف من رمضان، 17 من رمضان. تذكر فتح مكة، بدأ بعشر رمضان ودخلوا 20 رمضان. تذكر تذكر شهر الانتصارات، شهر الأمجاد. أين الأمة من أمجاد رمضان، من انتصارات رمضان؟ انتصف رمضان والسعيد من اغترف. انظر إلى حال السلف، كيف كانوا في رمضان، كيف كانوا مع القرآن، كيف كانوا مع الصيام ومع القيام، كم اجتهدوا في هذا الشهر رجاء أن يغفر لهم وأن تعتق رقابهم من النيران. رمضان قد انتصف، وبانتصاف رمضان تمر الأيام وتأتيك العشر الأواخر بعد قليل من الوقت. وكم كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يجتهد في هذه العشر. اجتهاده عليه الصلاة والسلام في العبادة كل الوقت أيقن أنه ما خلق إلا للعبادة، كقول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجعل حياته محراب عبادة، في المسجد عبادة، وفي البيت قبلة وعبادة، وفي كل مكان هو يعبد الله بكل صنوف العبادة في منهجية شاملة كاملة في ظلال قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عبادة طول العام، لكن شهر رمضان كان له طابع خاص. شهر رمضان له طابع خاص، فكان عليه الصلاة والسلام يجتهد في رمضان اجتهادا عظيما جدا، بحيث هذا النهار الصيام على حقيقته، والليل قيام يقومه النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ترك القيام لا في رمضان ولا في غير رمضان، ويقوم القيام اسمه قيام، على شاكلة حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. ربما كانت الرواية فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وهذه ثمان ركعات التراويح قيام، ثم يصلي ثلاثا والمراد بها الوتر. وفي قول عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد رسول الله عليه الصلاة والسلام إخبار عن فعل، وليس فيه معنى النهي لمن أراد الزيادة، وما فهم هذا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاها 20 ركعة. ثم جاء من جاء بعد ذلك من أهل المدينة يقولون إخواننا في مكة في بيت الله الحرام يصلون ويطوفون ونحن نصلي ولا نطوف، فلنكثر من الركعات، فبلغ بهم القيام 39 ركعة، 36 قياما وثلاثة وتر، يعني اجعل آخر صلاتك وترا. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ما يفيد التصريح بأنك صل من الليل ما شاء الله لك مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. هذا لا يحفظ إلا جزء عما قصار السور، ربما ما شاء الله يصلي عدد من الركعات لا ندري كم يصلي، كحال المساجد التي تصلي في التراويح بالعصر والكوثر. طب ما أنا صليت معهم مرة بالعصر والكوثر وخذنا 20 ركعة ولم نكمل نصف ساعة. طيب لو أرادنا أن نصلي بالعصر والكوثر بقية الليل أو نجتهد في العشر الأواخر، هذا ربما يصل إلى 100 ركعة. صلي، ليست من جنس البدعة. لكن الحديث ما كان رسول الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، لأنه كان اسمه قيام، كان يطيل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، يطيل القيام. وما سمي القيام قياما إلا لطول القيام فيه، قائم يصلي. وكانوا من شدة التعب يتوكؤون، اللي معه عصا اللي يتوكع على سارية أو عمود يتوكع على جدا، من شدة ما أطال القيام. ورأينا في الأحاديث الصحاح النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه، لكن كان هذا لحاله كما قال فمن صلى لنفسه فليطل ما شاء، مرة واقف في المسجد ويصلي عليه الصلاة والسلام، والصحابي جاي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، فرأى يقرأ بسورة البقرة كاملة، وهو يقول لعله يركع عند المئة، لعله يركع عند النصف، لعله لعله يقرأ البقرة، قرأ وقرأ بعدها النساء، وقرأ آل عمران مترسلا متمحلا، ترسلا أي متمحلا، إذا مر بتسبيح سبح وبتحميد حمد كبير كبر، إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من ذلك. ثم كان ركوعه قريبا من قيامه، أوه. ثم كان رفعه قريبا من قيامه، ثم كان سجوده قريبا من قيامه، قيام النبي عليه الصلاة والسلام. فأي ليل هذا الذي يتسع لأكثر من 8 ركعات مع البركة التي كانت موجودة عندهم وليست عندنا؟ يا أخي أنا لا أطالب بثمة شيء من هذا، أنا أطالب فقط بالأقل القليل باستغلال شهر رمضان. لماذا لا تصلي التراويح؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ربما تقول ما هنا لما أقوم بركعتين أنا قمت، يا أخي اجعل هذا في حياتك العادية، لكن أنت الآن في رمضان موسم الخيرات، استغل قدر ما تستطيع، ضاع نصف رمضان استغل النصف الثاني، ها هي العشر الأواخر ستأتي. انظر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث عائشة رضي الله عنها تحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر، أحيا ليله كله. في الأيام التي سبقت العشر يصلي وينام، لكن في العشر ما في مجال، أحيا ليله كله يتلمس ليلة القدر. طيب من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو في غنى عن ليلة القدر، لكنه يفعل هذا ليشرع لنا، ليشرع لنا صلى الله عليه وسلم أحيا ليله وأيقظ أهله. ما يصلي وحده، يوقظ الأهل، زوجه أو أولاد أو بنات أو كذا، خير لا يتركونه. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه، أحيا ليله وأيقظ أهله. وهو القائل عليه الصلاة والسلام في القيام العادي في طول السنة: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. لطف ونصيحة، تعاون على البر والتقوى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. الآن أنا يعني لا أكاد أقدم النصيحة إلا ما أدري من أي باب، لكن الناس لا يتقبلون النصيحة، تغضبهم النصيحة. لماذا تغضبك النصيحة؟ لماذا أنا أنصح النصيحة ولا أجد إلا رد فعل معاكس؟ هل أكلم الناس بالعكس لأن الناس على العند؟ إن قلت له بادر إلى الصلاة لا يأتي إلا متأخرا، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إن قلت له حافظ على قيام الليل في رمضان خاصة، فهو يقول دعك من هؤلاء، يلوح بيده ولسان حال عم ناس فاضية ولا ناس صايعة. أي منطق هذا؟ أغلقت المساجد، صلي في البيت، حتى في البيت لا تريد أن تصلي ولا تريد أن تحافظ على جمعة ولا جماعة ولا قيام ليل، فمتى؟ فمتى؟ ومن لم يغفر له في رمضان فمتى؟ ما تأتي الجمعة القادمة إلا وأنت في العشر الأواخر من رمضان، فاجتهد عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر. كلمة عربية أصيلة معناها شدة الاجتهاد في أبلغ صوره، شد المئزر كناية عن شدة الاجتهاد. قال بعضهم شد المئزر كناية عن اعتزال النساء، فلتكن بمعنى الاعتكاف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، جاءت في آخر آيات الصيام. وأحيى النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأواخر بالاعتكاف، معتزلا نساءه، معتزلا الدنيا، معتزلا كلام الناس، متفرغا للون جليل من العبادة، فيه قرآن، فيه ذكر، فيه هذه العبادة التي انقطاع عن الخلق إلى الخالق. هكذا كان رمضان عند النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن أمته، أو نرجو أن نكون من أمته، ومن أراد أن يكون من أمته فليتأتى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقط يراد منا أن نتأسى به في قصة الخطبة، أما شيء آخر نتأسى به لا. أنا لا أتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في قصة الخطبة، ولي في ذلك فقه، أنا ظننت أني اليوم لا أطيب، ولكن الحديث ذو شجون، وربما لم أكن قد أعددت لخطبة الجمعة شيئا، إلا أنني قلت أعلق على الصيحة وأقول رمضان انتصف، خلي بالك، خلي بالك، انتبه، ستعد بقية رمضان عدا تنازليا. وها أنا ذا لوحت بالعشر الأواخر من رمضان وفيها ليلة القدر، وأنا أكاد أزعم أن الذي لا يجتهد في رمضان لا يصيب ليلة القدر، حتى في الليلة الوترية التي يأتي للصلاة فيها سيبتلى بشيء، إن شاء الله إسهال ولا يقوم ليلة القدر. رضي الله عن كعب بن أبي وعبد الله بن مسعود، ابن مسعود يقول رحم من أراد أن يصب ليلة القدر فليقم الحول. ليلة القدر ليلة من ليالي السنة، فمن أراد أن يصب ليلة القدر فليقم الحول. قال أبي رحم الله ابن مسعود أراد أن يجتهد الناس، أراد أن لا يتكل الناس، أراد أن يقوموا طوال السنة، ولكن والله ليلة القدر في رمضان وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ثم ذكر أنها كانت في ليلة 27 من رمضان، يعني في العام الذي يتحدث عنه أو سبقه. ولذلك بعض كثير من الناس ليس معه، هي ليلة 27 وهي ليلة القدر، وتلاقي الناس راحة ومالية المساجد لما كان في مساجد غلقت في وجوههم، وتلاقي عندك الأتراك هنا يوزعوا حلويات وشوكولاتة ليلة القدر، ويفعلون هذا أيضا في النصف من شعبان 27 رجب، يعني مواسم. السنة دي الكورونا الحمد لله لا خلت 27 رجب ولا نصف من شعبان ولا ليلة القدر ولا شيء، لكن لا يزال الناس يحرصون على البدع أيضا، يحسسون أنه لسه فيه دين عن طريق الابتهالات وعن طريق الصلوات وعن طريق الحاجات والمحتاجات. يا قوم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا، كيف النجاة؟ ما السبيل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. مين؟ علي؟ لا، خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زاد المسائي وكل ضلالة في النار. عباد الله، خطوة الجمعة تذكرة وموعظة، ولئن كان فقهها القصر فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال لأصحابه اتقوا الله فهموها، وإذا أردت أن أقولها للناس ظللت أشرحها خطبا. فالأمر يحتاج إلى فقه. هكذا أردت أن أذكر وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فإذا لم ينتفع بها أحد فليراجع إيمانه وليراجع حساباته، لماذا هو لا يتقبلها أصلا؟ لماذا هو ممتعض؟ لماذا هو لا ينفذ شيئا منها؟ وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. جعلني الله وإياكم من المؤمنين وممن ينتفعون بالذكرى وبالتذكر وبالقرآن العظيم وبسنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، ألا تحرمنا فضلك في رمضان، وألا تحرمنا مغفرتك في رمضان، وألا تحرمنا رحماتك في رمضان، واجعلنا من عتقائك من النار في شهر رمضان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيك يا رب العالمين. اعتق رقابنا جميعا من النار. يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، نسألك يا رب أن تجبر قصورنا وأن تجبر تقصيرنا وألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا رب، يا رب أرنا قدرتك في الكافرين، أرنا قدرتك في الظالمين، أرنا قدرتك في المجرمين، أرنا قدرتك في الخائنين، أرنا قدرتك في المعتدين يا ربي، وأرنا رحمتك بعبادك المؤمنين والمستضعفين والفارين المهجرين والمعتقلين المسجونين المظلومين. عجل يا رب بفرج قريب، عجل يا رب بفرج قريب، عجل يا رب بفرج قريب وبنصر قريب، ليس لها من دونك كاشفة، والله ليس لها من دونك كاشفة، ليس لها من دونك كاشفة. اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة، اكشف الغمة عن الأمة. هذا حالنا لا يخفى عليك، هذا ضعفنا ظاهرا لك بين يديك. عاملنا يا رب بالإحسان، إذ الفضل منك وإليك. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. اغفر إن لم تغفر فمن يغفر، وارحم إن لم ترحم فمن يرحم. رب اغفر وارحم، واعفو وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اغفر إن لم تغفر فمن يغفر، اغفر اغفر إن لم تغفر فمن يغفر، وارحم إن لم ترحم فمن يرحم. اغفر وارحم، اغفر وارحم، واعفو وتكرم، واعفو وتكرم، واعفو وتكرم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، فاجعل عاقبته رشدا، فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، خلنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما أظلم ليل أو طلع نهار. يغفر الله لي ولكم، أقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.